مبارك اسم الرب. نتابع دراستنا وتأملاتنا في كلمة الرب. نعم دروس في إنجيل مرقس، صرنا بالإصحاح التاسع، رح نقرأ الأعداد من 30 حتى 50. مرقس الإصحاح التاسع الأعداد من 30 حتى 50. وخرجوا من هناك واجتازوا الجليل ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. وجاء إلى كفرناحوم، وإذ كان في البيت سألهم: بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. فأجاب يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر. وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم، في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. لأن كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضا. أمين ثم أمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة الصلاة. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل هذا الكم من النصائح التي توجهه لنا جميعا. ساعدنا يا ربنا ما نسمع كلمتك أن نتعظ بها ونحملها في قلوبنا ونثبتها في عقولنا، وتكون هي نبراس لحياتنا أيها السيد. نشكرك يا رب لأنك تكلمت إلينا، وكلامك يا رب سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا. نشكرك يا رب لأن كلمتك كسيف قادر يا رب أن يخترق إلى الأعماق، إلى مفارق النفس، يميز كل شيء في الداخل. نشكرك يا رب من أجل الكلمة التي هي كمطرقة تحطم الصخر وكنار يذيب جليد الخطية. باركنا أيها الرب في هذا المساء بينما نسمع صوتك، واعطنا نعمة أيها الرب حتى نتعزى بكلماتك تعزيات ليست بقليلة، باسم الرب يسوع المسيح. بارك حضورنا بقوة حضورك، ولك المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.
آمين.
أثر التجلي على التلاميذ. أثر التجلي على التلاميذ. أحداث هذا الإصحاح كلها مرتبطة بحادثة التجلي. كل ما قرأناه والذي تكلمنا به الأسبوع الماضي كله مرتبط بحادثة التجلي. حادثة التجلي أي الحادثة التي تجلى بها الرب يسوع المسيح على الجبل بعد نزول الرب مع تلاميذه الثلاثة، ثم التقائه بالتلاميذ التسعة الباقين أسفل الجبل. بدأت سلسلة من الحوادث، ومع الأسف ساعة سلسلة من حوادث الفشل المرتبطة بالتلاميذ. فهم لم ينجحوا بداية بإخراج الشيطان من الولد المصروع، ثم ظهرت فيهم بعد قليل روح الكبرياء، ثم ظهرت فيهم أيضا بعد قليل روح الطائفية، روح رفض الآخر. فوق الجبل ورغم الظلمة، رغم الظلمة، ظلمة الليل الشديدة، كان هناك نور أبهى من نور الشمس، هو نور رب يسوع المسيح. بينما أسفل الجبل ورغم نور النهار كانت الظلمة مسيطرة على المشهد، ممثلة في الولد المصروع، في الوالد، والد هذا الولد المصروع، الوالد المعذب، في الكتبة الذين كانوا يتحاورون مع التلاميذ، في الجمع غير المؤمن الذي كان يحيط أيضا بهذا الولد المصروع، وفي التلاميذ الفاشلين. فوق الجبل كان المشهد لقوة ربنا يسوع المسيح، بينما مع الأسف كان المشهد أسفل الجبل للشيطان، حيث كان يستعرض قوته في هذا الولد المصروع وفي الفشل الذي أصاب التلاميذ. في هذا الإصحاح رأينا فشل التلاميذ في إخراج الروح النجس، واليوم بنعمة الرب يسوع المسيح سنرى تأثير حادثة التجلي على التلاميذ، حيث ولدت فيهم روح العظمة، كبرياء، وأيضا بذات الوقت أظهرت فيهم الروح الطائفية، روح رفض الآخر. وبينما نتأمل في فشل التلاميذ، دعونا نصلي في قلوبنا للرب القدير لكي ما يعطينا نعمه حتى لا يصيبنا ما أصاب هؤلاء التلاميذ المساكين. أولا، حادثة التجلي وروح العظمة في التلاميذ، حادثة التجلي وروح العظمة في التلاميذ. طبعا الرحلة، رحلة رب يسوع المسيح، انتهت في قيصرية فيلبس، والآن الرب يجتاز في الجليل ويتوجه مباشرة باتجاه أورشليم، وهناك سوف يصلب، يموت ويقوم في اليوم الثالث. رب يسوع يريد أن يقضي بعض الوقت مع تلاميذه، يريد أن يعلمهم، يريد أن يحضرهم لما سوف يأتي عن قريب، لأنه مثل ما بتعرفوا سوف يفارقهم، فلذلك يحتاجون في اللحظات الأخيرة إلى إعداد مميز، إلى إعداد خاص. فأخبرهم للمرة الثالثة أنه يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. هذه ثالث مرة في وقت قصير جدا يخبرهم أنه يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وأنه سوف يقوم في اليوم الثالث. المرة الأولى في الإصحاح 8، إذا بعد بتذكروا المرة الأولى في الإصحاح 8 والعدد 31، قال ابتدى يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد ثلاثة أيام يقوم. ماذا كان رد فعل التلاميذ على كلمات المسيح؟ قال أخذه بطرس، طبعا أخذه على طرف وابتدأ ينتهره، أنه يعني شو الحكي اللي عم تحكي. المرة الثانية في الإصحاح 9 والعدد 9، وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات، يعني أخبرهم أيضا عن موته وعن قيامته. فماذا كانت النتيجة؟ قال حفظوا الكلمة لكنهم تساءلوا فيما بينهم ما هو القيام من الأموات. شو هي قصة أنه قيام من الأموات؟ نحن نعرف أنه في قيامة أموات، بس قيام من الأموات هذا شيء أول مرة بنسمعه. نحن نعرف كل الناس بيقوموا، بس في ناس بيقوموا بناس بيضلوا، هاي بسمعة جديدة. فما هو القيام من بين الأموات؟ في هذه المرة الثالثة كلمهم أيضا عن موته وعن قيامته، لكن ماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب أما هم لم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. طب لماذا لم يفهموا القول؟ طبعا لم يفهموا القول، لأن حادثة التجلي أثرت عليهم تأثيرا سلبيا. قصة التجلي خلتهم يتأكدوا أن الرب يسوع المسيح سوف يعلن ملكوته عن قريب. هلا مش كل التلاميذ كانوا على الجبل مع الرب يسوع، لكن بطرس ويوحنا ويعقوب أكيد بلشوا يحكوا بالقصة بشكل يعني في انفعال كتير، لدرجة أن التلاميذ صاروا يقولوا بينه وبين نفسهم أنه يعني كم يوم ويعلن ملك المسيح. فأن يتكلم المسيح الآن عن موته فهذا أمر غريب، وأن يتكلم عن قيامته فهذا أمر مستحيل. لذلك لم يفهموا تماما ماذا يقول، ويقول الكتاب أيضا أنهم خافوا أن يسألوه. ليه خافوا أن يسألوه؟ لأنه بالحقيقة يعني دائما عم يظهروا كأنهم تلاميذ مش قادرين يتعلموا بشكل سريع، بطيئي المسامع، فلذلك خلوا القصة في قلبهم ولم يسألوا الرب يسوع المسيح أي شيء. يعني حادثة التجلي ولدت في داخل التلاميذ شيء عظيم، ملك فيه المسيح يكون الملك. لذلك وهن ماشيين في الطريق قبل ما يوصلوا إلى منطقة كفر نحوم ويدخلوا البيت، بلشوا التلاميذ شوي شوي ينسوا ما تكلم به الرب عن موته وقيامته، وبلش فكر يروح لوين؟ باتجاه الملكوت. يعني قصة المجد الأرضي أعظم من قصة الموت. يعني إذا كنت أنت عم تحكي على موضوعين أو أمامك خيار في أن تتكلم بموضوعين، موضوع أن تكون ملك أو موضوع أن تموت، عن أي موضوع تفضل أن تتحدث؟ بلا شك عن الملك، حتى لو كان الملك بكرة، وحتى لو كان الملك بكرة كمان، فلا بنفضل نحكي عن الملك وما يرتبط به من مجد. في الجماعة بلشوا يحكوا بموضوع الملك والشعور بأنه رح يكونوا جزء من هالمملكة العظيمة التي تسود المسيح فيها الرأس، وهم التلاميذ الاثناش رح يكونوا يعني هن الأقرب تماما إلى المسيح والذين يديرون المملكة مع المسيح. فبلش خيالهم يشطح بعيد كتير، وبلش كل واحد منهم يفكر انه انا شو رح يكون دوري في هيدا الملكوت. يمكن بطرس قال انا رح اكون على يمين المسيح، انا المساعد ايده اليمين. ربما متى قال لك انا ايده اليسار، ربما يهوذا قال لك يعني انا باخذ الوزارة الفلانية، الثاني انا باخذ كذا. فبلش كل واحد فيهم يعني يشغل خياله ويفكر انه انا وين بدي استلم في هيدي المملكة، في مملكة المسيح. فتجادلوا بعضهم مع بعض ليعدوا انفسهم لاماكن الشرف، وبلشت شوي شوي العظمة الكبرياء تدخل الى قلوب التلاميذ. يعني لاحظين انه حادثة التجلي كان المفترض انه تعمل اثر غير هذا الاثر بالتلاميذ، لكن لقلة إيمان التلاميذ طلع الأثر معكوس، فبدأوا شيئا فشيئا ينسوا أن هذا الملك سوف يموت، أخبرهم أنه سوف يموت عن قريب، نسوا القصة وبلشوا ياخذوا جزء بسيط من حديثه أو مما قاله بطرس عن موضوع الملك مع يوحنا ويعقوب، وعملوا قصة كتير كبيرة، وهذه القصة دفعتهم لأن يتعظموا واحدهم على الآخر. مش يتعظموا على الناس، لكن بلشوا كل واحد يقول أنا أعظم منك وأنا بستحق هيدا المكان أكثر منك. شوف هذا الفكر، فكر مش مسيحي، فكر شيطاني. العظمة، الكبرياء، محبة الذات، هذا فكر مش من المسيح، فكر مش من الرب. بلك الكتاب ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، أي فكر؟ الذي كان في صورة الله لم يحسب خلفة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. مع أنه في هذا المركز الرفيع ماذا فعل؟ أخلى نفسه، يعني تواضع إلى درجة أنه صار عبدا. ففكر الله هو فكر التواضع، لكن الآن جاء فكر جديد غريب على التلاميذ وفكر الكبرياء والتعظم. شو بدنا نحكي على العظمة والتعظم؟ ده البشري الوبيل، ده المجتمعات والحكومات، ده الكنيسة، ده الأسرة، ده التلاميذ أنفسهم قبل حلول الروح القدس. من هو أعظم؟ لما دخلوا على البيت سألون الرب: لماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق؟ قال: سكتوا. سكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. المسيح رح يموت وانتوا جايين تتناقشوا وتختلفوا وتتخانقوا على من سيكون أعظم ومن سيستلم التركة أو من سيأخذ الملك أو من سيجلس على اليمين وعلى اليسار. شو هالفكر؟ شو الفكر؟ من هو أعظم؟ بذرة شيطانية يضعها الشيطان في كل شخص لكي يكون هذا الشخص عظيما بمقاييس العالم. وعادة عندما يرغب الإنسان في تحقيق هذه العظمة ماذا يفعل؟ يستخدم كل ما يمكن من حيل ومن مال ومن تهديد ومن كذب ومن افتراء ومن رياء ومن حروب ومن خصومات لكي ما يحقق عظمته في هذا العالم. يعني حتى تكون العظيم السيد لازم تعمل اشياء كثير غلط لحتى تصل للمركز الذي تسود فيه على البقية. وخليني لكم، الناس اللي انطلقوا الى الامام بسرعة كبيرة لكي يتعظموا على الآخرين، أقول وضميري مرتاح أنهم فعلوا ربما ليس كل الخطايا ولكن أغلب الخطايا المكتوبة في الكتاب المقدس. مرة كتب يوحنا رسالة إلى الكنيسة يقول فيها: كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. كنيسة موجودة، يوحنا يكتب رسالة للكنيسة، شخص بالكنيسة ربما هو شيخ في الكنيسة ربما وراء الكنيسة لا أعلم، اسمه ديوتريفوس، يقول عنه يوحنا: الذي يحب أن يكون الأول. يعني هذا الزلمي يعني ما بيقدر يتخيل حاله إلا في المقام الأول، ما بيقدر يتخيل حاله رقم اثنين في الكنيسة، رقم ثلاثة في الكنيسة، إلا الأول. ولأنه يتخيل نفسه الأول أن لا يقبلنا. تصور من لا يقبل؟ أن لا يقبلنا، يعني يوحنا أحد الرسل الاثني عشر لا يقبل يوحنا. قال: من أجل ذلك إذا جئت، يعني لما أجي للكنيسة شو راح أعمل؟ سأذكره بأعماله التي يعملها هابرا علينا بأقوال خبيثة. عنده أعمال فاسدة. ليه؟ لأنه الإنسان عندما يطمح لأن يكون في المركز الأول، طموح عالمي هذا، عندما يطمح لأن يكون في المركز الأول سوف يسلك طرق ملتوية. ولما أجي سأذكره بأعماله، ومش بس بأعماله، لكن هذا الرجل لأنه يطمح أن يكون في المركز الأول بدأ يتكلم علي أنا هابرا علينا بأقوال خبيثة، عم يشهد علينا بالزور، عم ينسب لنا حماقات نحن ما عملناها، عم ينسب لنا كلام نحن ما تكلمناه، عم يحكي علينا بطريقة مهينة. وإذ هو غير مكتف بهذا، يعني هذا كله لسه ما عبر راسه، وإذ هو غير مكتف بهذا ألا يقبل الإخوة. اي اخوة؟ كان هذيك الايام في اخوة بيسافروا من منطقة لمنطقة، فلما بيجوا اخوة مسافرين للكنيسة كانت العادة ان الكنيسة تستقبل الاخوة المسافرين، لكن اغلب هؤلاء الاخوة المسافرين كانوا من الفقراء، لذلك كان ديوتريفوس يرفضهم فلا يقبل الاخوة. قال: ويمنع ايضا الذين يريدون، يعني الذين يريدون استقبال هؤلاء الاخوة في بيوتهم. وشو بيعمل؟ قال: ويطردهم من الكنيسة. شوف لما الانسان بيحط بذهنه انه انا بدي اكون الاول ماذا يفعل؟ تكلم بالسوء على خدام الكنيسة، يتصرف بطريقة يعني لا تليق أقل ما يمكن أن يقال فيها مع الأخوة في الكنيسة. يفعل أشياء ربما فيها خطايا أيضا داخل الكنيسة. فإن كان في الكنيسة هكذا عندما يسعى الإنسان للمركز الأول، كيف في العالم عندما يسعى للمركز الأول وهناك المجال مفتوح لأن يفعل الخطية ولا أحد يحاسب على الخطية؟ هناك في العالم الناس تنظر إلى النتيجة، يعني أنت شو ما عملت بالطريق مش مشكلة، المهم النتيجة. وصلت الناس كلها تضرب لك تحية، ما وصلت بتتبهدل. ما هذا الفكر الموجود الذي داخل هؤلاء التلاميذ فجعلهم كل واحد فيهم يحاجج الآخر ويقول له أنا أعظم منك، أنا أعظم منك. قال رب يسوع المسيح للتلاميذ: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم. يعني عندهم عند الناس، مش بالكنيسة، عند الناس كلمة الرئيس هي السيد، الرئيس المتقدم، يعني تعني بمفهوم الناس من يسود، من يصدر الأوامر، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. قال فلا يكون هذا فيكم، يعني هذا الفكر مش لازم يكون فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما ليكن لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. شوف المفهوم كيف اختلف. في العالم مفهوم الأول ما هو، وفي الكنيسة مفهوم الأول بحسب مقاييس المسيح ما هو؟ أن تكون خادم وعبد للجميع طوعا وباختيارك. الأولوية العظمة في الكنيسة، الشخص المتقدم في الكنيسة هو الذي يخدم في الكنيسة، ليس الذي يتسلط ويصدر الأوامر. يعني الطريق إلى التفوق هو في أخذ المكان الأدنى، وطبعا طبعا ملكوت الله لا يتناسب أبدا مع من يطمح للعظمة. عندنا قيم خاصة، انتمان للمسيح، لمملكة المسيح، تولدت فينا قيم جديدة. فإذا عندك هذه القيم، قيم العظمة، أنت بعدك خارج الملكوت. لا يمكن على الإطلاق أن تفكر بهذه الطريقة وبنفس الوقت تعتبر حالك أنك عضو في ملكوت المسيح. لذلك عندما أراد المسيح أن يصح الأمر في ذهن التلاميذ، بدأ المسيح من الأقل جدا، فأخذ ولدا وأقامه في الوسط حتى يكون منظور من الجميع، وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكم فيكون آخر الكل وخادما للكل. كيف حل القصة؟ بهذا الولد. هذا الولد ما بفكر بالرئاسة والسيادة، هذا الولد هو الأصغر فيكم، هذا ولد بفكر كيف يلعب وينبسط ويفرح، بس ولا مرة ما بفكر كيف يكون متسلط وصاحب أوامر. هذه الروح اللي موجودة في هذا الولد لازم تكون فيكم، لازم تكون فيكم. إن أراد أحد أن يكون أولا فيكم فيكون آخر الكل وخادما للكل. والحادثة الثانية أو الموضوع الثاني يلي صنعته حادثة التجلي، حادثة التجلي وروح الطائفية، روح الطائفية. طبعا التلاميذ هم خاصة المسيح. بعد ما انتهى الرب يسوع المسيح من كلامه عن موضوع العظمة والكبرياء الموجودة داخل التلاميذ، يوحنا يتقدم ويقول للمسيح: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك. واحدا شخص ما نعرفه يخرج شياطين باسمك، يعني ما هو من المجموعة اللي نحن بنعرفهم، ما هو من التلاميذ اللي نحن بنعرفهم، يخرج شياطين باسمك. قال وهو ليس يتبعنا، مش ماشي معنا، مش من جماعتنا، بس بيخرج شياطين باسمك. فمنعناه، فإحنا لعنده ممنوع تمارس هيدا الأمر، ممنوع تخرج شياطين باسم المسيح، فمنعناه. طب ليه منعته؟ قال لأنه ليس يتبعنا، ما أنا من جماعتنا، فكل واحد مش من جماعتنا بدنا نلغي، ما نلغي. يخدم المسيح صحيح مش من جماعتنا بس يخدم المسيح. طب شو يعني إذا بيخدم المسيح؟ يعني راح ينافسكم بالملكوت؟ يعني بعد مفهوم العظمة عندكم؟ يعني بعدكم مفكرين يعني لسه روم الحكي اللي حكاه المسيح عن العظمة وإنه أنتوا لازم تكونوا بسطاء ولازم تكونوا خدام لبعضكم البعض إلى آخره، بعدكم عم تتحسبوا إنه إذا في واحد عم يخدم هيدي الخدمة ونجح هيدا النجاح ممكن ينافسنا وياخذ المركز الأول في الملكوت؟ بعد هيدا التفكير عندكم؟ قصة التجلي والملك والعظمة المرتبطة بالملك سيطرت على ذهنهم لدرجة إنه ما عاد قدروا يقبلوا إنه في حدا تاني في أي مكان يخدم إلا ليكون من جماعته. كي عم يخدم باسم المسيح؟ عم يخرج شياطين باسم المسيح؟ قال لو كان مش معنا ما مخليه. ومين عطاكم سلطان تروح تحاربوا الناس؟ مين عطاكم سلطان؟ شيء عجيب، شيء عجيب. فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. قال لنا الرب يسوع لا تمنعوه، لا أنا أعطيتكم سلطان ولا أنتم عندكم سلطان ولا أنا رح أعطيكم سلطان أنه تمنعوا الناس من خدمتي. هذا شخص عم ينادي باسمي، عم يستخدم اسمي، عم يعمل خطية شيء ألا ما عم يعمل خطية؟ طبعا عنده هرطقات شيء ألا ما عنده هرطقات؟ عنده تعليم كاذب ألا ما عنده تعليم كاذب؟ طب ليه منعتوه؟ قال هو مش معنا، لا يتبعنا، مش من جماعتنا. طب إذا كان مش من جماعتكم مين اللي اعطاكم السلطان عليه حتى تمنعوه؟ لا تمنعوه، لا تمنعوه، لانه ليس احد يصنع قوه باسمي ويستطيع سريعا ان يقول علي شرا. اذا هو عم يشتغل باسمي، عم يمارس السلطان اخراج شياطين باسمي، معناته هذا الانسان لن يقول شرا علي، لانه مش معقول يحكي علي بالشر ويستخدم اسمي لاخراج الشياطين. هذا ما بيصير، ما بيصير، لان من ليس علينا فهو معنا. اذا ما كان علينا، إذا ما كان عم يشتغل ضدنا فهو بالتأكيد معنا. ليه عم تمنعه؟ ليه عم تمنعه؟ وبالحقيقة دي المشكلة اللي بتواجه الكنيسة في هذه الأيام أيضا، إذ هي ممزقة تماما بتيار المنع والرفض والعداوة. في العهد القديم في قصة حلوة، في شخصين، واحد اسمه الداد والتاني اسمه ميداد. هدول الشخصين ايام موسى حل عليهم روح الرب فتنبأوا فيها مشكلة، روح الرب هو اللي اختارهم وحل عليهم فتنبأوا. هذا الشيء بيزعل؟ ما بيزعل. واحد من الاشخاص لما شافهم عم يتنبأوا ركض لعند موسى باعتبار موسى هو القائد. موسى موسى الحق، قال له خير ان شاء الله شوفي. قال له الداد وميداد عم يتنبأوا، الحق عم يتنبأوا. سمع يشوع، يشوع كان مساعده لموسى واقف كمان. موسى ما بيحكي بسرعة، يعني بيتأنى صبور حليم، بيوزن القصة في دماغه وبعدين بيحكي. يشوع يبدو ما كان هيك. فيشوع لما سمع القصة انه في ناس عم يتنبأوا وهدول الجماعة يعني ما اخذوا الاوامر مننا حتى يتنبأوا، لازم اذا واحد يتنبأ بده يجي يستأذني بالاول بعدين يتنبأ، لازم تجوا تسألوا موسى او تسألوني انا يشوع مساعد موسى بعدين تتنبأوا. فحمي راسه كمان ليشوع وقال له لموسى يا سيدي موسى اردعهما، سكتهم، امنعهم من التنبؤ. كيف بدي امنعهم من التنبؤ اذا كان روح الرب حل عليهم وتنبؤوا؟ ليش انا يعني القصه مرتبطه فيني ولا مرتبطه في الرب؟ بس هذا فهم الناس. لاحظ جواب موسى، قال له هل تغار انت الي، انت لغيران مشان انت يا يشوع انه يعني انتقص من قيمتي، يعني اذا حدا تنبا بدون ما يستاذني هل تغار الي او لي؟ قال له لك يا يشوع يا ليت شعب الرب كانوا انبياء، ان شاء الله كلياتهم يتنبؤوا، لك ان شاء الله كل الناس تخدم المسيح. انا زعلان، ان شاء الله ينعمل 100 كنيسه في جرمانه، لك انا زعلان، ان شاء الله يطلع 100 خادم في جرمانه، ايش انا زعلان؟ ليش بدي ازعل؟ شو بدي ازعل؟ في كنائس صار عندها عقده، اذا ما بيعلم نفس تعليمنا وبيحكي نفس حكينا وبيعمل مثلنا تماما بالمسطره والقلم نرفضه ونمنعه ونقمعه ايضا. من اللي اعطاك السلطان؟ مش هو بيكرز بالمسيح وانت بالمسيح؟ مبلا. مش هو بينادي الخلاص بالإيمان وانت بتنادي الخلاص بالإيمان؟ مبلا. مش هو مآمن بعصمة الكتاب وانت مآمن بعصمة الكتاب؟ مبلا. مش هو بيقول في حياة أبدية وفي دينونة أبدية وانت بيقول نفس الشيء؟ مبلا. مش كل الأشياء المهمة والجوهرية المشتكين فيها موجودة عندك وعنده؟ مبلا. شو مش بينك وبينه؟ في شغلة يعني هيك بتتعلق في بعض النواحي، يعني في بعض يعني في فريضة كذا، في شغلة يعني ما بيعملوها مثلنا. ايه وإذا ما بيعملها مثلك شو بتعمل؟ أقمعه، أمنعه، أردعه. مين اللي أعطاك السلطان؟ لا تمنعه، لا تمنعه. إذا عم يحكي كلام غلط لك حق، إذا عم ينكر لاهوت المسيح لك حق، إذا عم يطعن في الكتاب لك حق. ومش لك حق تمنعه، لكن لك حق تحاوره، تناقشه. أو في 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 أسوأ أو يعني في أسوأ المراحل لك حق أنك تقاطعه، أما أن تمنعه وأن تردعه وأن تعطل خدمته فهذا شيء لا يجوز على الإطلاق. وإذا ما كان معك من جماعتك، يعني لازم كل الناس تكون من دائرتك وتأخذ الأوامر منك. إن شاء الله إذا كل واحد بده يتكلم يعني الرب لازم يستأذنك، وبعدين روح الرب يحل على شخص أنت بتأذن له حتى يتندى ويتكلم. يا سيدي موسى اردعهما، وصار خصومات كتير في الكنائس مع الأسف. ليه؟ لأنه في بعض الأشياء الثانوية جدا مختلفين عليها، مختلفين نعلن اختلافنا، ما في مشكلة. أنت قناعتك وأنا قناعتي، تستفد. الأمور جوهرية واحد، نعم واحد، خلصنا متفقين. لشو بدي عاديك ولشو تعاديني ولشو احكي عليك ولشو تحكي علي؟ طالما أنت تكرز بالمسيح وأنا أكرز بالمسيح. لا تمنعوه، لا تمنعوه. جماعة مش علينا، مش عم يشتغلوا ضدنا، فإذا كان ما عم يشتغلوا ضدنا فيعني تلقائيا هن معنا، هن معنا. وبعدين في النهاية لازم نذكر إنه كلياتنا نخدم السيد. ما في حدا بيخدم حدا، كلياتنا نخدم السيد، كلياتنا عبيد عند السيد. يعني معقول عبد يصير عبد عند عبد؟ نحن عبيد للسيد، مش عبيد بعضنا لبعض، عبيد للسيد، فنخدم السيد في كل مكان. لا تمنعوا، لا تمنعوا. صارت قصة مع بولس شبيهة بالقصة، فكتب للكنيسة في فيلبي قائلا، لأنه سمع أنه في ناس عم يكرزوا عن حسد وعن خصام، يعني جكارة بولس بدنا نكرز بالمسيح. في ناس هيك عقليتهم، يعني مش عم يكرزوا لأنه هن بيحبوا المسيح، بس قال جكارة بولس هو عم يكرز، احنا كمان بدنا نكرز، بدنا ننافسه، حسد وخصام. وفي ناس عم يكرزوا بأمانة. فكتب بولس رسول الكنيسة في فيلبي يقول لها، وأما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة. يعني في ناس هيك وفي ناس، في ناس عن فرح ومحبة للمسيح، وفي ناس عن حسد وخصام. طيب فماذا يعني شو بيهمني أنا، ماذا يهمني يعني؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح. يعني سواء كان بعلة أو بحق، يعني الناس لأنه بدها تخاصمني أو حاسديني أو إلى آخره لهذا السبب يكرزون بالمسيح، أو لأن الجماعة على حق يكرزون بالمسيح، سواء كان هيك أو كان هيك. قال أنا أفرح وبهذا سأفرح أيضا، بل سأفرح أيضا. يعني طالما في كرازة باسم المسيح بغض النظر عن السبب فهذا أمر بيفرحني، ما بيجعلني انزعج من الناس وأمنعه وأردعه وأقمعه. لا، الشيء المنطقي أنه نتعاون بعضنا مع بعض في خدمة السيد. علق الرب يسوع على التلاميذ طبعا وقال لهم الكلمات التالية في العدد 41، قال لهم لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. لاحظ كأس الماء، يعني هاي أقل خدمة ممكن يسمعها الإنسان في يعني في حياته، أنك أنت تضيف شخص تاني كاسة مي. يعني في أبسط من هيك؟ ما في أبسط من هيك. وطبعا هذا تعزي لنا، لأنه مش دائما الفرصة متوفرة حتى نقدر نخدم الخدمات العظيمة. لكن الفرصة دائما موفرة لنا أن نعمل الخدمات البسيطة. فلذلك هذا تشجيع لنا حتى نعمل الخدمات البسيطة، لأنه حتى في الخدمات البسيطة هذه الخدمات الله يكافئنا عنها. شو بدكم انكم تتناقشوا مع الناس وتمنعون عن الخدمة؟ تركون والتفتوا لأي خدمة تقدروا تعملوها، إن كانت خدمة إخراج شياطين ولا إن كانت خدمة سقاية شخص محتاج لكأس ماء باسم المسيح. اعملوا أي خدمة كانت، بدل ما تمنعوا اعملوا، اجتهدوا. بدل ما تصرفوا طاقتكم في الحرب مع بعضكم البعض، اصرفوا طاقتكم في الخدمة إن كانت قليلة أو إن كانت كبيرة. بعد التشجيع على الخدمة والكف عن منع الآخرين عن الخدمة، حذرهم الرب يسوع بهذه العبارات. لاحظنا بالعدد 42: من أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى، حجر رحى حجر اللي بتحنوا عليه بالضياء، بحجر رحى وطرح في البحر. يعني التصرف اللي انتم عم تعملوه لما بتمنعوا احد من خدمتي تصرف يعثر صغار المؤمنين. لذلك لا تتصرفوا هيدا التصرف، لا تمنعوا احد من الخدمة، لا تعطلوا خدمة احد على الاطلاق. ثم قال لهم في العدد 43: ان اعترضك يدك، شو بتعمل فيها؟ اقطعها. خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، النار، إلى النار التي لا تطفأ. طبعا لا يقصد الرب يسوع المسيح أن تقطع يدك يعني بالمعنى الحرفي، لكن هو يتكلم عن العثرة، منع الآخر من الخدمة عثرة للآخرين لصغار المؤمنين. هناك بعض الخطوات ممكن في يدك تعثر بعض صغار المؤمنين، وممكن أيضا إن اعترضك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل حياة أعرج. وأيضا العدد 47: إن اعترضك عينك فاقلعها. يعني أي شيء منك من عينك، من إيدك، من رجلك، أي شيء فيك أنت كإنسان عندما يسبب العثرة للآخرين اقلعه، تخلص منه، لأن هذه العثرة التي تسببها للآخر تأتي عليك بويل عظيم. فكم بالحري عندما تمنع شخص من الخدمة، هذه عثرة كبيرة جدا، عثرة كبيرة جدا. لذلك الرب صحح العمل أو الفكر الموجود عند التلاميذ، الفكر الخاطئ من تجاه الخدمة، الفكر الطائفي الذي يمنع الذي ليس من طائفتنا أو ليس من مجموعتنا يرفض الآخر، صححه. وبنفس الوقت حذر التلاميذ، لأن هذا الأمر خطير، أن تعيق خدمة الآخرين لكي تتمجد أنت، أن تعتبر نفسك الأول لكي تتمجد أنت. ما هو نفس القصة، قصة العظمة. يعني مين بيبوا هذا الفكر الطائفي؟ من قصة العظمة اللي أنا بفكرها بنفسي، لما بحس على أعظم من الجميع فبحس أنه لازم الجميع يأتمروا بأمري ويأخذوا تعلمهم مني ويأخذوا شرحهم لكلمة الرب من خلالي، وإذا ما قدروا يأخذوا الشيء من عندي ويعملوا مثلي ويكونوا كوبي عني فأنا أمنعهم وأردعهم. كل هيدا عظمة موجودة عند التلاميذ. ومع الأسف كان السبب وراها شو؟ التجلي، حادثة التجلي التي صارت على الجبل. كان مفترض أن هذه الحادثة تؤثر فيهم بشكل إيجابي، لكن بسبب قلة الإيمان أثرت بهم بشكل سلبي. لذلك حتى نتخطى إعثار الآخرين لابد أن نجاهد ضد هذا الجسد وضد كل رغبات هذا الجسد وميول هذا الجسد للتعظم، تعظم الذات والألم. بختم بالكلمات بقول: حادثة التجلي أثرت سلبا على التلاميذ فأظهرت فيهم روح العظمة وروح الطائفية. فيا ليتنا نصلي في هذا المساء بقلوبنا للرب لئلا يكون فينا هكذا روح تعثر الآخرين. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. دعنا حروسنا بكلمة الصلاة. صلي في قلبك وصلي في قلبك له يا رب أعطيني روح التواضع وانزع مني كل كبرياء موجودة في داخلي. يا رب ما تسمح أن أفكر نفسي أنا الأعظم وأسعى حتى أتسلط على الآخرين، لكن يا رب أعطيني روح التواضع، روح الخدمة للجميع. ما بدي يكون عثرة في طريق أحد، لكن بدي يكون بركة للجميع. صلي، يكون قد صليت أو صليتي، أريد أيضا أن أصلي معك وأصلي لأجلك. أعطي شاب رفيع. أمين 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 أمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل قلبي أشكرك وأباركك من أجل ما أسمعتنا في هذا المساء من كلمتك الحية والفعالة التي هي أنظم من كل سيف ذي حدين. نشكرك يا رب لأنك تريد أن يكون فينا هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، فكر التواضع، نكران الذات، التضحية من أجل الآخرين، أن نسعى إلى المكان الأخير وليس إلى المكان الأول. وإن سعينا إلى المكان الأول فبتواضعنا وخدمتنا وتضحيتنا أن ننفق وننفق من أجل اسمك في هكذا أمور يا رب نتعظم في عيونك. سامحنا يا رب عن كل فكرة كبرياء وردت إلى أذهاننا، سامحنا عن كل تصرف فيه كبرياء أمام الآخرين. أعطنا روح الوداعة، روح المحبة، روح التواضع. تعلموا مني، ألست أنت القائل سيدي؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ساعدنا رب حتى نركز أبصارنا عليك فنتعلم منك. باسم يسوع المسيح أصلي لك منا كل المجد والكرامة للأبد.